بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الخميس الماضي في أي كتاب؟ ها؟ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. الله، هذا النوافذ في الصوت مزعج. من مؤلفه؟ ابن جماعة رحمه الله الحموي، وهو كتاب في آداب العلم والأهل العلم وطلبة العلم. وكما تقدم أن هذا اليوم وهذه الليلة يوم يخرج فيه الإخوة، فنستغله بالقضاء في هذا الكتاب الذي فيه نصائح نحتاجها جميعا. كنا أخذنا المقدمة وبعض الآثار عن السلف في فضل الأدب في العلم. نقرأ الباب الأول. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنه: العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. طيب، هذا الباب الأول ذكر فيه نتفا وجملا من فضائل العلم وفضل العلماء وفضل تعلمه وتعليمه. وبدأ بهذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفعتهم أي في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يرفعهم، وفي الآخرة يرفعهم. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا لم يسوي العلماء بغيره، وجعلهم مرجع الناس، وجعل المخلوقات تستغفر لهم وتدعو لهم. وأما في الآخرة فيرفعهم الدرجات العظيمة فقد جاء في الحديث جاء عن عبد الله بن عمرو في السنن وبنحو حديث أبي هريرة عند الطبراني أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، ارتقي أي اصعد وارتفع، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما قرأ رفعه الله جل وعلا درجات، ويقرأ كل آية يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجة. والقرآن فيه أكثر من 6000 آية، ومنزلة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر آية يقرأها، أي آخر آية كان يحفظها في الدنيا، فإذا طلب منه قراءتها يرفعه الله جل وعلا إلى حيث ينتهي القرآن الذي يحفظه والذي عنده. ولذا جاء عن ابن عباس العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وهذا الأثر قال المحقق قال لم أجده مسندا، إنما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين. وهو من الكتب التي حذر منها العلماء إحياء علوم الدين للغزالي، بل قال بعض العلماء قال فيه أشياء لو اعتقدها الغزالي لكفر، يعني من أقوال الصوفية وأهل الحلول والاتحاد. الشاهد من أن العلماء لهم رفعة، وأن أهل العلم لهم رفعة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد جاء في هذا الحديث عند الإمام مسلم قصة في زمن عمر رضي الله عنه لما أمر على أهل مكة نافع ابن الحارث، فلما قدم عمر رضي الله عنه إلى مكة خرج نافع يستقبل أمير المؤمنين عمر، فلقيه عمر بعصفان فقال له من خلفت على أهل الوادي، يعني أهل مكة حين خرجت من جعلت يخلفك عليهم؟ قال خلفت عليهم ابن أبزاء. قال له عمر ومن ابن أبزاء؟ قال مولى من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى، أولا هو مولى وثانيا عمر لا يعرفه. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا ابن أبزاء رحمه الله يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وعنده علم بفرائض الدين، فولي على أشراف الناس وهم أهل مكة، وأقره عمر رضي الله عنه حين ذكر ذلك، واستدل له بالحديث إشارة إلى أن الله جل وعلا رفع هذا الرجل بالعلم، وإلا هو مولى من الموالي لكن العلم رفعه الله به. وهكذا كم من أئمة الحديث، حتى قال ابن الوردي رحمه الله قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الدغل، أي قد يسود الإنسان من غير أب سائد قبله ويرفعه الله جل وعلا، وربما لم يكن في أهله أو ذريته من هو مثله بما آتاه الله جل وعلا من العلم. فالعلم رفع لأصحابه، يرفعهم الله جل وعلا في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه شهادة على أنه جل وعلا قائم بالقسط. والذي شهد على هذه الشهادة هو جل وعلا، وشهد عليها ملائكته، وشهد عليها أهل العلم. فقرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، وهذه من أعظم ما يكون في الفضيلة، أن تقرن شهادتهم لعظيم قدرها شهادة بشهادة الله جل وعلا. وقد بين ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أوجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم في 11 أو في 10 أوجه، نقرأها في المجلد الأول. قال: الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. وذكر للعلم أكثر من 100 فضيلة، ويعتبر هذا من أحسن من تكلم عن فضائل العلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. استفتح بهذه الآية، أول فضيلة ذكرها هذه الآية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضيلة العلم وأهله من وجوه. فضيلة العلم في هذه الآية من 10 أوجه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، أن الله خصهم بالشهادة على ذلك دون غيرهم من سائر البشر. فلم يشهد الملوك ولا الأغنياء ولا الأذكياء الذين لم يستخدموا هذا الذكاء في العلم الشرعي النافع، بل استشهد أهل العلم. والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، قرن الله شهادتهم بشهادته. لو قرنت شهادتك مع شهادة واحد له منزلة في الدنيا لرأيت هذا فضلا، فكيف والله سبحانه قرن شهادة أهل العلم بشهادته؟ قال: والثالث اقترانها بشهادة الملائكة. والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. لأن الشاهد لا يكون إلا عدلا، ففي هذا تعديل من الله سبحانه وتعالى لأهل العلم، فكل أهل العلم عدول الذين عملوا بهذا العلم وقاموا به. ذكر الحديث، وسيأتي في الرسالة نفسها في تذكرة السامع. قال: ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. له الطرق كلها ضعيفة، وسيأتي بيان إن شاء الله في الرسالة. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوة، دعى عليه دعوة فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث، أي كان يكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال: قم فهاته فقد قبلت شهادته، يعني قبل شهادة لأنه من أهل العلم، وأهل العلم عدلهم الله جل وعلا، أي الذين قاموا بالعلم قياما حقا. قال: الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، والملائكة وأولي العلم، وأولي العلم وأولو بمعنى أصحاب. قال: وهذا يدل على اختصاصهم به. إلى آخر كلامه في بيان الأوجه التي تدل على فضيلة أهل العلم في هذه الآية. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام على سبيل التقريع والتوبيخ لمن سوى بين العلماء وغيرهم، لا يستوون والله. فنفى الله جل وعلا مساواة أهل العلم لغيره، كما نفى الله مساواة أهل الجنة لغيرهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وكما نفى مساواة المؤمنين للمجرمين والمتقين للفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فنفى الله جل وعلا في هذه الآية مساواة غير أهل العلم لأهل العلم، وأنهم لا يستوون. هؤلاء فضلهم الله، هؤلاء حفظوا الدين. فمهما بلغ الإنسان من شرفه أو ماله أو جاهه أو سلطانه فإنه لا يداني أو لا يساوي مرتبة العالم الذي يعلم الناس الخير. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فضيلة ظاهرة، أن الله جل وعلا أرشد الناس جميعا إلى سؤال أهل الذكر وإلى الرجوع إليهم. لأنهم هم الذين يعرفون الأمور على حقائقها، كما سيأتي في الآية التي بعدها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فما يعقل هذه الأمثال إلا العالمون. والأمر كما قال الحسن رحمه الله، قال: العلماء يعرفون الفتن حين إقبالها، وغيرهم من الناس لا يعرفونها إلا عند إدبارها. فربما تجد فتنة مظلمة تطرأ على الناس فيبرز العالم يذكرها ويحذر الناس منها، وربما غيره لا يدرك ذلك بل قد ينكر ذلك، يقول لماذا ينكر هذا الشيء، لماذا يحذر الناس منه وهو لا يخبر. فربما تمضي الأيام أو الأشهر يتبين له الحال. ولذا كان هذا هو السبب في أن الله أمر الناس بالرجوع إلى أهل الذكر وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويسأل أهل الذكر عن الذكر الذي أعطاهم الله إياه، لا يسألون عن آرائهم إذا كانت لهم بعض الآراء والأقوال المخالفة، ولكن يسألون عن الذكر الذي أعطاهم الله إياه. فإن ذكر هذه الكلمة وهي الذكر إشارة إلى أنهم إنما فضلوا على غيرهم بما حملوه من هذا الذكر. ولا التي بعدها كان بعض السلف إذا قرأها يبكي، وإذا قرأ مثالا في القرآن ولم يفهمه يبكي، فيقال له ما يبكي، فيقول إني سمعت الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم أفهم هذا المثل من القرآن أو من السنة فأنا لست من العالمين. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب أمثال القرآن. وقال الله عنهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن والوحي الذي أنزله الله، آيات واضحة جعلها الله جل وعلا في صدور الذين أوتوا العلم، فهي محفوظة معظمة في صدورهم. وهذا العلم، هذا هو العلم الذي يكون في الصدر، الذي يحفظه الإنسان في صدره. فمن كان حافظا للعلم في صدره فهو العالم. فليس العلم في الأوراق، وإنما العلم ما حفظه صاحبه ونفعه الله جل وعلا به. ولما أوذي ابن حزم رحمه الله في بعض مؤلفاته فأخذت فأحرقت عليه، قال فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعونا من إحراق رق أو رق وكاغد، كاغد الورق، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فكم دون ما تهوون لله من عذري. الشاهد من أنهم أحرقوا كتب، قال لا إن تحرقوها الذي تضمنته تلك الكتب هي في صدري، أينما أذهب فهو معي. وهكذا الألبيري أوصى ولده وذكر له من فضل هذا العلم، قال وكنز لا تخاف عليه لصا، أي هذا العلم كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. وهذا هو العلم الحقيقي الذي يكون في الصدر، والذي يحفظه صاحبه ويعرفه ويفهمه. ولذا مدح الله أهل العلم بأنهم الذين صار هذا العلم في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل مضارع لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، في الإعراب يقال مفعول به، العلماء فاعل، فمن هم أهل الخشية؟ العلماء. فيكون تقدير الآية إن الذين يخشون الله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه. ولا تقرأ بالرب إنما يخشى الله، وهذا لا يجوز. إلا أن بعضهم أولها على تأويل متكلف قال المراد خشية إجلال وتعظيم، كما قال ذاك يخاطب امرأة: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أهابك إجلالا، فقال المعنى خشية إجلال وتعظيم، أي إنما يجل الله ويعظم الله جل وعلا من عباده العلماء، فهم الذين يعظمهم الله. ولكن القراءة الأولى هي المتواترة المشهورة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم خشية الله، إنما العلم خشية الله. وكيف ذلك؟ العالم عرف عظمة الله، لأن الجاهل ما عنده تعظيم لله. العالم يعرف عظمة الله، يعرف عقوبته، يعرف ثوابه، يعرف أسماءه وصفاته العظيمة، يعرف أنه يراه ويسمعه، وأنه يعلم كل أحواله. فهذا العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأحكامه يورث العالم خشية لله، فيكون إذا فعل فعلا تذكر عظمة الله، وإذا قال قولا تذكر أن الله يسمعه ويراه، فيورثه هذا العلم خشية لله سبحانه، بخلاف الجاهل. الجاهل ما يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق تعظيمه، فلا يخشى، يعصي الله ويرتكب الجرائم والمحرمات ولا يبالي. فأعظم سبيل لأن يكون الإنسان من أهل خشية الله المراقبين لله سبحانه وتعالى، أعظم سبيل إلى ذلك أن يتعلم العلم. ها؟ إيش؟ إنس؟ نعم. قال وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انظر كيف جمع بين الآيات. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله، واضح أن العلماء الذين يخشون الله، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية. ما هو الدليل أن الذين يخشون الله خير البرية؟ لأن الله قال: أولئك هم خير البرية، ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي ربه. قال: فينتج أن العلماء هم خير البرية، والبرية بمعنى الخليقة، مأخوذ من برأ بمعنى خلق، ومنه اسمه جل وعلا الباري أي الخالق. فهذه آيات ساقها المؤلف رحمه الله في فضل العلم وأهل العلم، ومن أعظمها فضلا أن الله جل وعلا قارن شهادة أهل العلم بشهادته. قال: باب فضل العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله جل وعلا به خيرا لا يفقهه في الدين. فهذه علامة، أن علامة إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يرزقه الفقه في الدين، والفقه في الدين معناه الفهم، أي يفهمه هذا الدين، سواء في أمور الأحكام أو أمور العقائد أو غيرها. والفقه في الدين كرامة من الله سبحانه وتعالى، ليس كل أحد يعطاه. ولذا ترى بعض الناس يصرف عن العلم وعن التفقه في الدين ولا يوفق له. لأن الله جل وعلا إذا فقه إنسانا في دينه فقد أحبه وأراد به خيرا. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بماذا؟ اللهم علمه الكتاب، وفي بعض الروايات اللهم فقهه في الدين، وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، ولو كان دعوة ثم أعظم لدعا له بها عليه الصلاة والسلام. قال وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. كيف ورثوا الأنبياء؟ ورثوهم أي في وظيفتهم، ووظيفة الأنبياء هي تبليغ العلم. هكذا العلماء جاءوا سائرين على هذه الوظيفة، أخذوا العلم وبلغوا للناس، فهم ورثة للأنبياء. يبلغون علمهم، وما من نبي إلا جعل الله له من أمتي حواريون وأصحاب، أي في الغالب يبلغون دينه وينازحون عنه. قال وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وارث تلك الرتبة، رتبة الأنبياء، لا شرف فوق شرف الذي يرث تلك الرتبة. والله لو أن الإنسان أنصف نفسه في النظر إلى هذه الأدلة لما اشتغل عن العلم بأي شيء، ولما قدم على العلم شيئا من أمور الدنيا مهما كان. فما جاءت مثل هذه الفضائل لأحد في الدنيا إلا لمن آتاه الله جل وعلا العلم. قال وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا الحديث حديث أبي أمامة في سنن الترمذي، ورجح أبو حاتم رحمه الله المرسل، وذكر أن الموصول منكر في سند سلمة بن رجاء ضعيف، يروي عن الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، وسلمة ضعيف والوليد بن جميل روى عن القاسم أحاديث منكرة، ومع ذلك قد خالف سلمة يزيد بن هارون فرواه عن الوليد بن جميل الكناني عن مكحول مرسلا. فوصله منكر الذي وصله رجل ضعيف. لكن سيأتي ما يغني عنه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله سلك به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث صحيح، له طرق هو بها صحيح، وأيضا للحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث. وكل فقرة من فقراته فضيلة عظيمة. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقول من سلك طريقا يطلب فيه علما هذا عام شامل لكل طريق في طرق طلب العلم، سواء رحل وسافر لطلب العلم أو حضر مجلسا من مجالس العلم أو أخذ كتبا وتعلم منها ولو في بيته يتعلم منها العلم ويقرأ فيها العلم، كل ذلك يصدق عليه أنه سلك طريقا يطلب فيه علما، وأن هذا الطريق سيسهل الله جل وعلا له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة في تعلم القرآن والسنة، فمن أراد سلوك هذا الطريق فإنه طريق يوصله بإذن الله إلى جنة الله، ويسهل له الطريق، يصير سهلا عليه، وقد ويبتلى ويمتحن في الدنيا، وكل الناس في الدنيا في بلاء. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه. سيأتي تفسيره، وسبق معنا أنه قيل تضع أجنحتها أي تواضعا، فإن خفض الجناح يطلق ويستعار في التواضع وفي الذل والرحمة، كما قال الله عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمعنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له لفضيلته. وقيل معنى تضع أجنحتها لطالب العلم أي أنها تضعها وتكف عن الطيران، فإن الملائكة لها أجنحة تطير بها، لها أجنحة تطير بها، فإذا جاءت وراء طالب العلم يعلم الناس وضعت أجنحتها وقعدت عنده تستمع الدفء، كما في الحديث: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون معهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء. وقيل معنى تضع أجنحتها أي أنها تسهل عليه مشقة الرحلة في العلم وعناء الرحلة، فتكون رحلته في العلم وتنقله فيه سهلا يسيرا، كأنما حمل على أجنحة الملائكة. وأقوى الأقوال هو الأول أن المراد تضع أجنحتها أي تتواضع له لما آتاه الله جل وعلا من الفضل. وقد ذكر ابن القيم هنا في مفتاح دار السعادة قصة عن بعض المستهزئين، قال: وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساقي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة، يطرق البصرة، إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، أسرعوا في المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. قال: فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال كالمستهزئ، قال: ارفعوا أجنحة أرجلكم لا تكسروا أجنحة الملائكة، الملائكة تضع أجنحتها لطالب علم، مستهزئ بذلك، فيبست رجله وجفت وسقط ولم يتحرك من موضعه. فأحسن ما قيل تضع أجنحتها تتواضع له. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. سيأتي سببه يذكره المؤلف رحمه الله. قال: لأن العلماء هم الذين يوصون بحقوق المخلوقات حتى يوصون بحقوق البهائم، فلما كان كذلك صارت هذه المخلوقات بإلهام الله جل وعلا تستغفر لهم مجازاة لهم على حسن صنيعهم. استغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء. وجاء في الرواية الأخرى: ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون عليه، يدعون له، يستغفرون له. استغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. من هو الذي في السماوات؟ كل من في السماء من الملائكة، وكل من في الأرض من مخلوقات الله جل وعلا. تستغفر للعالم حتى الحيتان، كم في البحر حيتان؟ مساحة الماء على الكرة الأرضية 3/4 مساحة اليابسة، وليست كل اليابسة معمورة، فكم هي الحيتان في الماء؟ ربما بأعداد البشر مئات المرات، ومع ذلك يستغفرون للعالم ويدعون له. من أين يأتي الإنسان بمثل هذه الفضائل؟ والله لا يستطيع جمعات شيء، هذه مخلوقات ألهمها الله سبحانه إلا بسلوك هذا الطريق العظيم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالبدر القمر ليلة البدر أي ليلة اكتماله يغطي ضوء كل الكواكب، ما يظهر منها شيء. فهكذا العالم فضله وخيره ونوره في الأمة يغطي فضل كل من سواه، لو عرف الناس له فضله. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، خذ يأخذ بحظ واحد. فالعلم هو ميراث الأنبياء، فالذي يموت وما عنده علم لم يأخذ نصيبه من ميراث الأنبياء. لو كان الإنسان عنده ميراث من أبيه أو من جده ربما يقاتل عليه قتال، وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، وسهل المتناول لمن أراد أن يأخذه. فبعض الناس قنع ورضي لنفسه أن يموت ولم يأخذ من هذا الميراث، محروم، هذا حرم أعظم ميراث. وبعض الناس أخذ من هذا الميراث، وكل بقدره، كل بما ساقه الله إليه من هذا الميراث. فالعلم ميراث الأنبياء، من مات وعنده علم أخذ نصيبه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات لا علم عنده مات محروما من هذا الميراث. وقد جاء عند الطبراني في قصة صححها العلامة الألباني وحسنها، أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى السوق وأهله يتبايعون، فقال: يا أهل السوق، ما لي أراكم في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فتتابع الناس جريا إلى السوق أو إلى المسجد، وثبت أبو هريرة مكانه. فجاءوا المسجد، نظروا، ما وجدوا شيء من حطام الدنيا يقسم. رجعوا إلى أبي هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، ما جربنا عليك كذبا؟ قال: وكيف ذاك؟ قالوا: قلت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد ولم نجد شيئا. قال: فما رأيتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون، وأناسا يتعلمون، وأناسا يذكرون الله. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميراث. ميراث عظيم، ارضى بهذا الميراث وبهذه القسمة يا طالب العلم. إياك أن تتطلع إلى غيرها. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فعز المال يذهب عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. مئات السنين، بل ربما آلاف السنين، والعلم لا يزال باقيا. ونقرأ كتب البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهم قبل نحو 1200 سنة، وما زال علمهم خلال 12 قرنا يستفيد منه الناس. نقرأ كتب أحمد وأقوال الشافعي وأقوال مالك وأقوال من قبلهم من التابعين والصحابة ونستفيد منها، والأجر لهم ثواب وحسنات وأجور. هذا هو الميراث الباقي حقا الذي يبقى لصاحبه. ثم فسر بعض معاني الحديث، قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبتي من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ يعني يقول إذا كان رجل صالح يتنافس في دعائه، كما فرح عمر بمن؟ بأويس القرني، وطلب منه أن يدعو له. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم رجل من اليمن له دعوة مستجابة. قال له عمر: ادعو لي، استغفر لي. تنافس في دعوة هذا الرجل الصالح، كيف دعوة الملائكة؟ عمر طلب الاستغفار من أويس رضي الله عنه، كيف باستغفار الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون؟ قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، أي ما معنى تضع أجنحتها؟ فقيل التواضع له، وهذا هو المعنى المشهور، خفض الجناح يطلق على التواضع. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم وادن منهم وارحمهم. وكما قيل: وأنت الشهير بوضع الجناح أو بخفض الجناح، إلى آخر الأبيات، أي أنت الشهير بالتواضع. فهذا هو المشهور في استعمال أهل اللغة، أن وضع الجناح كناية عن التواضع. وقيل النزول عنده والحضور معه، أي إذا كان في مجلس علم يحضرون عنده. وقيل التوقير والتعظيم له. وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده حتى لا يجد المشقة في سفره للعلم مثل ما يجد في غيره. قال وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، إنه قال يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، كل الحيوانات، فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم. والأدلة كثيرة أن الله خلقها للحيوانات لمصالح العباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال والأنعام خلقها لكم، فهي للعباد ولمصالحهم. فمعنى إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم أنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم. قال والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، يبينون ما يحل منها وما يحرم منها، يوصون بالإحسان إليها وبعدم تعذيبها وعدم المشقة عليها. فكان استغفار هذه الحيوانات لهم مجازاة لهم على حسن صنيعهم وشفقة عليهم لما كانوا يوصون به من الإحسان إليها ونفي الضرر عنها. ذكر هذا الخطابي رحمه الله في معالم السنن ونقله هنا، وكلام الخطابي أوسع. ما زال يذكر في أحاديث في فضل العلم وأهله هذه نبذة وطرف منها الذي قرأناه، لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.